بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا. هذا بناء على ما تقدم معنا في الدرس الماضي في المسألة السابقة، من أن لا إله إلا الله أن الاستثناء أو أن المستثنى على الصحيح أنه ليس داخلا في ماذا؟ ليس داخلا في المستثنى منه، كما قال من؟ كما قال الكسائي، ولا داخلا في حكمه كما قال من؟ كما قال الفراء. واضح يا جماعة أم لا؟ كما قال الفراء. طيب، فليس داخلا في المنفي أصلا، لا في المستثنى ولا في حكمه. لماذا؟ كما ذكرنا، إذا تصورنا المسألة تصورنا ماذا؟ تصورنا هذا القول ونفيناه أصلا ورأسا كما أشرنا إليه آنفا. فعلى قول الكسائي أن المستثنى مخرج من المستثنى منه لا من حكمه، يكون المعنى ماذا يا جماعة؟ عندنا الآن مستثنى ومستثنى منه والحكم، لا إله، ما هو المستثنى؟ لا إله إلا الله، الله. واضح يا جماعة أم لا؟ ما هو المستثنى منه؟ إله. ما هو الحكم؟ استحقاق العبودية أو العبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ فالآن على قول الفراء أو على قول الكسائي رحمه الله تعالى، يكون لفظ الجلالة الله مستثنى أو مخرج من ماذا؟ من المستثنى منه دون الحكم. دون ماذا؟ دون الحكم. فحكمه ماذا كما قيل؟ مسكوت عنه. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كان مسكوتا عنه فمعنى هذا أنه لا يثبت له حكم بنفي ولا إثبات. طيب، الكسائي في مثل هذا المقام ماذا يصنع؟ يقول يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير. فما هو التقدير؟ يقول لا إله إلا الله مستحق للعبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ حتى يخرج من هذا، من هذا ماذا؟ من هذا الإلزام. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقال له في مثل هذا الأصل عدم ماذا؟ عدم التقدير. واضح يا جماعة؟ فإذا كان الأصل عدم التقدير دل على ضعف قوله. واضح هذا الأمر أم لا؟ انتقلنا إلى قول الفراء. الفراء رحمه الله تعالى يقول في الاستثناء من حيث يقول أنه مخرج من الحكم، فإذا طبقنا عليه لا إله إلا الله معناه ماذا؟ معناه لا يستحق العبادة أحد. واضح يا جماعة؟ إلا ماذا؟ إلا الله، فإنه مستحق للعبادة من حيث الحكم. كلامه صواب أو ليس بصواب؟ صواب. واضح يا جماعة؟ لا، ولكنه أدخل ماذا؟ المستثنى في المستثنى من في ماذا؟ في النفي. واضح يا جماعة؟ لا، أدخل المستثنى في المستثنى منه في ماذا؟ في النفي، لأنه قال إنما هو مخرج من ماذا؟ من حكمه، وليس مخرج من ماذا؟ من المستثنى منه. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن لا إله يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه إله الحق. واضح يا جماعة أم لا؟ وهل هذا صحيح؟ هذا باطل. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح هذا أم لا؟ لذا كان كلا القولين ليس بصحيح، والصواب ماذا؟ أن المستثنى مخرج من اللفظ، وكذلك مخرج من ماذا؟ من الحكم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فلا إله إلا الله، الله عز وجل مستثنى من ماذا؟ مستثنى من المستثنى منه، أي مخرج من المستثنى منه، فليس داخلا فيه. واضح يا جماعة؟ وكذلك مستخرج، وكذلك مخرج من ماذا؟ من الحكم، فليس داخلا في ماذا؟ فليس داخلا في الحكم، أي في نفي العبادة الحقة، بل هو المستحق وحده سبحانه وتعالى للعبادة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ واضح إن شاء الله. طيب انتقل إلى غيره. قال رحمه الله تعالى: قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا كما ذكرنا الآن، ولا يتصور هذا. إذا تصورنا المسألة تماما قطعنا وجزمنا أنه لا يدخل أصلا، وإن شاء الله تعالى نكون قد تصورناها. هكذا يا إخوان أم لا؟ تكرر وتكرر وتكرر، وما تكرر ماذا؟ تقرر إن شاء الله. طيب، قلنا، قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن المراد إفراده تعالى بالإلهية أي بالعبادة، إفراده سبحانه وتعالى بماذا؟ بالعبادة في قلب الموحد، في قلب العبد المتقرب إلى ربه جل وعلا. قال وقوله وعمله، فلا يكون قلبه إلا لله عز وجل وبالله عز وجل مستعينا، وكذلك قوله لا يكون إلا لله وبالله عز وجل مستعينا، وكذلك عمله لا يكون إلا لله عز وجل خالصا وبه سبحانه وتعالى مستعينا. قال كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما دلت عليه الآيات المحكمات، وقد تقدم شيء منها وسيأتي كذلك لها نظائر. قال كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه آية محكمة أم لا؟ آية محكمة واضحة جلية. قال رحمه الله: فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده. قال فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أي بالعبادة، وأنه المستحق للعبادة أبدا. قال أزلا وأبدا، أزلا أي من جهة القدم، وأزلا أو وأبدا من جهة ماذا؟ من جهة المستقبل، أزلا من جهة الماضي وأبدا من جهة المستقبل، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة أزلا وأبدا. قال كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أجئتنا لنعبد الله وحده. قال أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ المشركون حينما جاءهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا قالوا؟ أجئتنا لنعبد الله وحده؟ كل رسول جاء إلى قومه قال لهم ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وماذا كان جواب قومه؟ قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. واضح يا جماعة أم لا؟ فالكل، كل الرسل يدعون إلى دعوة واحدة، وكذلك أعداء الرسل من المشركين كانوا يعرفون دعوة الرسل وكانوا يقابلونها بالإنكار والإعراض والجحود. أجئتنا لنعبد الله وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فدعوتهم كانت على هذا. قال الشيخ: أرادوا أن يدخلوا في جملة آلهتهم في العبادة، يقولون الله عز وجل آلهة من الآلهات التي نعبدها. واضح يا جماعة أم لا؟ نحن نعبد الله ونعبد كذا ونعبد كذا ونعبد كذا، فالله عز وجل معبود من جملة هذه المعبودات، ولكن الرسل جاءوا بماذا؟ بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، وبالكفر بكل ما سواه، وبالكفر بكل ما سواه. لذا لما سمع المشركون من الرسل هذه الدعوة الداعية إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة أنكروا هذا الإنكار، وكما قال الله عز وجل عنهم في آية أخرى وقد ثبت في ذلك سبب نزول في قصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن قريشا اشتكت إلى أبي طالب فقالت: يا أبا طالب، إن ابن أخيك يسب آلهتنا ويسفه آلهتنا ويتكلم في آلهتنا ويطعن فينا، إلى غير ذلك من الشكاوى الذي شكوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاه أبو طالب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ازدحم البيت، أي ازدحم بيت أبي طالب بالرجال، ولم يكن إلا مكان نفر بين أبي طالب وبين أبي جهل. فلما رأى أبو جهل ذلك المكان انطلق فسد تلك الفجوة حتى لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس قريبا من عمه فيرق له، لأنه يعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند عمه. فالحاصل بقي النبي صلى الله عليه وسلم قائما عند الباب، فقال له أبو طالب، قال: يا ابن أخي، هؤلاء قومك يزعمون أنك تسب آلهتهم وأنك تقول وتقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة إذا قالوها ساد بها العرب، قال وأذعنت لها العجم وأعطوهم الجزية وهم صاغرون، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال المشركون: أكلمة واحدة وأبيك عشرا؟ وأبيك ماذا؟ عشرا، أي حلفوا حلف المشركين بآبائهم، فقالوا: ماذا؟ نعطيك عشرا بدلا من ماذا؟ من الواحدة. فقال له أبو طالب: ماذا؟ وما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، كلمة واحدة. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. قال، جاء في الحديث، قال: فانتفضوا جميعا وخرجوا وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أي إلا إن هذا إلا ماذا؟ كذب وافتراء. واضح يا جماعة أم لا؟ ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ قولوا لا إله إلا الله. ماذا صنع أولئك المشركون؟ انتفضوا وخرجوا وهم يتواصون بالصبر على آلهتهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن المشركين كانوا يعلمون ماذا معنى هذه الكلمة، وأن معناها عدم استحقاق العبادة لأي آلهة سوى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، وهو المتفرد بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. ونظير ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث المسيب، والد سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، عن سعيد بن المسيب قال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل على أبي طالب في مرض موته، وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أمية، فدخل عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو طالب علم هذه الكلمة وأنها ماذا؟ وأنها لا إله إلا الله، وعلمها كذلك أبو جهل، وعلمها كذلك الحاضرون. فسارع أبو جهل فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففهم أبو جهل بعربيته أن هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله معناها ماذا؟ لا معبود حق إلا الله. واضح يا جماعة؟ فسارع إلى قوله ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الشرك بالله عز وجل. واضح يا جماعة أم لا؟ فجعل له ويذكره بالآباء، يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: اترك ملة عبد المطلب؟ وعليك بملة الإسلام؟ قال له ماذا؟ قل كلمة واحدة. ولكن أبو جهل وكذا أبو طالب علموا أن هذه الكلمة تستلزم هذه المعاني، تستلزم ماذا؟ ترك عبادة كل ما سوى الله عز وجل، وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ومعنى إفراد الله عز وجل بالعبادة ليس بالنطق بها فقط ولا بالعلم بها فقط، بل بالعمل بمقتضاها، بالعمل بمقتضاها. ومن العمل بمقتضاها محاربة الشرك وأهله، ونبذ الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ والبراءة من الشرك وماذا؟ وأهله. لذا قال له أبو جهل: أترغب، أي أتبرأ من ملة عبد المطلب؟ واضح يا جماعة أم لا؟ من أين استفاد هذا أبو جهل؟ ومن أين كذلك قال له أبو طالب بعد ذلك: بل أنا على ملة عبد المطلب؟ فهموا أن لا إله إلا الله معناها ماذا؟ البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. وعبد المطلب كان من ماذا؟ من أهل الشرك. فإذا يلزم منها البراءة من ماذا؟ من عبد المطلب. فقاله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل أنا على ملة عبد المطلب. من أين استفادوا هذه المعاني؟ من كلمة واحدة، لا إله إلا الله. وهذا يؤيد ويقرر ما تقدم من أن لا إله إلا الله لا يكفي بها، أو لا يكفي فيها النطق بها فقط، بل لا بد من ماذا؟ من علم بمعناها، والعمل بماذا؟ بمقتضاها ظاهرا وباطنا. قال رحمه الله تعالى: قال: وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر. وتسوية آلهتهم بالعبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار. وهذا فيه إشارة إلى تعريف الشرك بالله عز وجل. فالشرك بالله عز وجل هو تسوية غير الله عز وجل بالله في العبادة. هذا باعتبار ماذا؟ الشرك في توحيد الألوهية. الشرك في توحيد الألوهية هو توحيد، هو ماذا؟ تسوية غير الله عز وجل بالله في العبادة. والشرك من حيث هو عموما هو تسوية غير الله عز وجل بالله بما هو من خصائص الله، تسوية غير الله عز وجل بالله بما هو من خصائص الله عز وجل. وهذا التعريف أعم، فيدخل فيه الشرك بالربوبية، ويدخل فيه الشرك في الألوهية، ويدخل فيه الشرك بماذا؟ بالإلهية. ودليله قول الله جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. استدل بهذه الآية طائفة من العلماء على أن حقيقة الشرك تسوية غير الله عز وجل، تسوية غير الله عز وجل بالله عز وجل بشيء من خصائص الله عز وجل، هذا هو عين الشرك. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا: وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل عن أولئك: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: الذي يوجب الخلود في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وكما قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال رحمه الله: فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته. الموحد مخالف للمشرك في قوله، أي أن الموحد ينطق بلا إله إلا الله. ولا إله إلا الله معناها كما مر معنا مرارا لا معبود حق إلا الله، وكذلك فعله. فالموحد مخلص لله عز وجل في كل ما يصدر منه من أفعال ظاهرة وباطنة. قال: وكذلك نيته. وكذلك النية، نية المخلص أو الموحد خالص لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة هو هذا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي وحده لا شريك له، لذا قال مخلصين له الدين. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم زاد على ذلك ماذا؟ حنفاء. والحنيف من هو؟ المائل عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد. قال وأقاموا الصلاة، وهذا عمل بالجوارح. وماذا؟ وآتوا الزكاة، وهذا كذلك عمل بالجوارح. قال ربنا عز وجل وذلك دين القيمة. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا حال المؤمن، قائم بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا. قال وهذا ظاهر لا خفاء به. لا خفاء ايش عندكم فيه؟ وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. ما في احد نسخة عنده فيه ها جماعة؟ لا خفاء به هو صحيح، لكن ظاهر التعبير بفيه كأنه يكون اقوى. طيب، قال رحمه الله تعالى وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله، وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله. أبو عبد الله القرطبي هو صاحب التفسير، وهو غير أبو العباس الذي مر معنا الذي وصاحب المفهم. أبو العباس شيخ أبي عبد الله، أبو العباس القرطبي شيخ أبي عبد الله القرطبي. قال رحمه الله تعالى وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا هو. لا معبود إلا هو، وهو معنى ما تقدم، أي لا معبود إلا الله. قال وقال الزمخشري، وهو كما علمتم من المعتزلة، وأبو عبد الله القرطبي فيه تمشعر. أبو عبد الله القرطبي فيه تمشعر، والزمخشري معتزلي قح. قال وقال الزمخشري إلا أنه من العلماء باللغة، إلا أنه من العلماء باللغة، والشيخ رحمه الله تعالى ذكره ها هنا لهذا المعنى، لأنه من علماء اللغة. قال وقال الزمخشري، وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس، من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. واضح يا جماعة؟ ما مراد الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر كرام الزمخشري ها هنا؟ يريد الشيخ أن يقرر أن معنى إله يدخل فيه كل معبود. واضح يا جماعة؟ الإله يدخل فيه ماذا؟ كل من عبد، سواء كان بحق أو كان بماذا؟ أو كان بباطل. فهو قال كأسماء ماذا؟ الأجناس. كأسماء ماذا؟ الأجناس، كقولنا رجل يدخل فيه ماذا؟ جميع الرجال، يدخل فيه جميع الرجال، زيد وعمر ومحمد وعبد الله إلى غيرها ممن يدخل في معنى الرجال. فكذلك الإله يدخل فيه ماذا؟ كل من عبد، فهو ماذا؟ فهو إله، سواء كان ماذا؟ كان الإله الحق سبحانه وتعالى، أو كان من الرسل، أو كان من الملائكة، أو كان من الأحجار، أو كان من أشجار، أو القمر، أو الشمس. كل من عبد من دون الله عز وجل يقال ماذا؟ يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه إله لغة، وكذلك دل عليه الشرع، وكذلك ماذا؟ دل الشرع على هذا المعنى، دل الشرع على هذا المعنى، على أن هذه المعبودات التي عبدت مع الله عز وجل قيل فيها أنها آلهة، كما قال الله عز وجل عن عيسى وأمه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. واضح يا جماعة؟ إلهين أي ماذا؟ معبودين، وهو نبي وماذا؟ وامرأة صالحة، ولكنهم عبدوا فقيل فيهم أنه ماذا؟ أنه إله. واضح يا جماعة أم لا؟ هو كما تقدم معنا مرارا أن الإله بمعنى المعبود، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإله بمعنى أو من أسماء الأجناس، فيدخل فيه كل من عبد من دون الله عز وجل، أو يدخل فيه كل من عبد، سواء كانت عبادته حقا وهو سبحانه وتعالى وحده، أو كانت بعبادة باطلة وهو كل من عبد من دون الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى ثم غلب المعبود، ثم غلب على المعبود بحق، بمعنى أنه صار الله، لفظ الجلالة ماذا؟ الله إذا أطلق فهو لا يطلق إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى، بخلاف الإله. واضح يا جماعة أم لا؟ ينبغي أن يميز بين هذا وهذا، يفرق بين هذا وهذا. إله يطلق على ماذا؟ على كل معبود بحق أو باطل. أما الله فلا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على الله سبحانه وتعالى، على رب العالمين. واضح هذا جماعة أم لا؟ ففرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإله هو المعبود المطاع، هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وهذا واضح، واضح يا جماعة أم لا؟ قال وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون طيب، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة، وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله، في علومه وأعماله. كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين لنا أهمية العلم بلا إله إلا الله، وأهمية العمل بمقتضاها، وأهمية العمل بمقتضاها. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أن هذه الكلمة، ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام مطلقا، فلا أصدق من أن يقول إنسان ماذا؟ لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. قال وكان أهلها أهل الله وحزبه، أي أنهم خواص عباد الله عز وجل، خواص عباد الله عز وجل الصالحين المقربين المتقربين إلى ربهم عز وجل. قال والمنكرون لها، أي المنكرون للا إله إلا الله، الذين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. قال هؤلاء، قال والمنكرون لها أعداءهم، والمنكرون لها أعداؤهم وأهل أعداءهم، والمنكرون له أعداءه، طيب والمنكرون لها أعداؤهم وأهل غضبه ونقمته، وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، فإذا صحت أي صحت لا إله إلا الله علما وعملا، صح بها كل مسألة، كل مسألة فهي ماذا؟ تكون صحيحة إذا صح للعبد ماذا؟ لا إله إلا الله. وكل حال يكون عليه العبد كذلك يصح بصحة لا إله إلا الله، وكذلك كل ذوق. وإذا فسدت، قال وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله، في علومه وأعماله. إذن العبد أحوج ما يكون إلى ماذا؟ إلى معرفة لا إله إلا الله، ومعرفة غور هذه الكلمة، ومدى هذه الكلمة، وعظيم فضل هذه الكلمة، وما تحت هذه الكلمة، ثم العمل بما علم، ثم العمل بما علم. فإذا فعل ذلك فقد فاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.